والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومنهج السنة والجماعة في النقد. نعم، للشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وصلنا إلى مناقشة أدلة من يرى وجوب الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات خصوصا في أهل البدع. نعم، طبعا الشيخ بيّن أن هذا الأصل وهو الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات هذا أصل منهدم عند أهل السنة والجماعة، والمعنى في الحكم على المبتدع هل يلزم ذكر الحسنة أم لا، فمن قال يلزم فقد ابتدع في الجرح والتعديل، فإنه لا يلزم ذلك بل يجب ذكر الحكم فقط دون ذكر الحسنات لأن الحسنات قد يغتر بها. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج. وعن علي
مناقشة أدلة من يرى
قال مناقشة أدلة من يرى وجوب الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات خصوصا من أهل البدع. قال سلمان العودة ويتحدث عن العدل: العدل في تقويم الكتب، فحينما تقوم كتابا فليس من العدل أن تقول إنه يهوي أحاديث موضوعة أو ضعيفة مثلا أو آراء شاذة، فتذكر الجانب المظلم وتنسى جانبا آخر موجودا في الكتاب وهو أنه يحوي توجيهات مفيدة أو أبحاثا علمية. إن ذكرك لنصف الحقيقة وإهمال النصف الآخر منها ليس من الأمانة، والكثير من الناس بمجرد أن يرى خطأ في كتاب ما يحذره ويحذر منه لأنه ساق حديثا ضعيفا أو أخطأ في مسألة، ولو عاملنا كتب أهل العلم بهذا المقياس ما بقي لنا كتاب. قال الشيخ ربيع حفظه الله: أقول العدل هو ضد الجور، وإذا كان في كتاب ما بدع وانحرافات ثم ذكرها مسلم ناصح تحذيرا للمسلمين ونصحا لهم فليس هذا من الظلم في شيء، مثله مثل الشخص فيه عيب أو بدعة فذكرت ما فيه قصدا للنصيحة فليس ذكر ذلك بظلم ولا غيبة بل هو من باب النصيحة، وهذا أمر مقرر عند علماء الإسلام، وستأتي أقوال العلماء في هذه القضايا وقدمنا منها شيئا. ثم إن الظلم إنما هو وضع الشيء في غير موضعه، وذكر العيوب والبدع في الكتب والأشخاص نصحا للمسلمين أمر مطلوب شرعا ويحقق مصالح وتدرأ به مفاسد. قال سلمان أيضا: والعدل أن نأخذ بهذا وذاك ونضع هذه في كفة وتلك في أخرى حتى يعتدل الميزان ويستقيم. قال الشيخ حفظه الله: قال هذا في العدل بين النصوص، ويظهر لي من تصرفاته أنه يعمم هذا العدل في الأشخاص والكتب، والعدل مطلوب ولا بد منه، ولكن ذكر العيوب والبدع لأجل نصح المسلمين لا يلزم معه ذكر المحاسن لأنه يفوت مقصود النصيحة ويبلبل المنصوح، ثم لم تجري عليه النصوص ولا عمل السلف. قال أحمد بن عبد الرحمن الصويان: خامسا الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات. إذا تبين أن الإنسان مهما كانت منزلته معرض للصواب والخطأ فلا يجوز لنا أن نطرح جميع اجتهاداته.
وأيضا يرد على سلمان العودة بأمور، منها أنه هنا أطلق كلمة الحسنات والسيئات، ويقول يعني من الجناية أنك تحذر من هذا الكتاب لأنه ساق حديثا ضعيفا أو أخطأ في مسألة، وهذا من المبالغة أصلا، فإنه لا أحد يحذر من كتاب قائم على السنة لكن مؤلفه ذكر حديثا ضعيفا، هل هذا موجود أصلا؟ وإنما هذه مبالغات حتى يصل إلى ما هو أكبر، فإنه يستدل بذلك ويريد الاستدلال من وراء ذلك على أن الكتاب الذي فيه بدع وفيه سنن أنك لا ينبغي أن تحذر من هذه الكتب بل خذ السنة واترك البدع مثلا، هذا يريد أن يقول، إنما ما في أحد يقول اطرح هذا الكتاب ولا تقر فيه لأن فيه حديثا ضعيف أو مسألة أو أخطاء في مسألة، هنا عمم. ولهذا نقول له سمي لنا المسألة، أخطأ في مسألة هذا قد حضر من كتابه كل المسألة، لأن المسألة مسألة ضلالة، أو المسألة مسألة شرك. واحد كتب كتابا أقامه على التوسل بذوات الصالحين، مسألة، ما رأيك يا عودة؟ أخطأ في مسألة. إن قلت لنقرأ في هذا الكتاب قلنا خالفت مذهبك، وإن قلت نقرأ في هذا الكتاب فقد خرجت عن طريقة علماء المسلمين. ولهذا سياق بعض الحزبيين في هذا الباب دائما يكون مع الإخوة سياقا باطلا، حينما يقول لك وهل الواحد يخرج من السنة بالمسألة؟ يعني خالف في مسألة تخرجون من السنة، ما هذا الظلم؟ نقول ما رأيك لو قلنا لك خرج من الإسلام بالمسألة مش من السنة؟ يقول أعوذ بالله، يخرج كمان من الإسلام؟ نقول نعم، خرج من الإسلام بالمسألة، سب الله، أنكر معلومة من الدين بالضرورة مع العلم به، مسألة ما تقول فيه؟ يقول لا أنا ما أقصد، لأن يخرج من الإسلام. قلنا لقدت مذهبك، أو تبقى على مذهبك فتكون مخالفا لإجماع المسلمين. فإن قال لا لا أنا أقصد في فرق بين مسألة ومسألة، قلنا هذا الذي نقوله، لكنك لم تفهم فرق بين مسألة ومسألة. ولهذا قد يكون عند فلان 10 مسائل 20 مسألة 100 مسألة ولا يخرج من السنة، بل هو من علماء السنة. خالف الألباني في بدعية صلاة الترويح، خالف الألباني في الاعتكاف في مساجد الفائض، خالف الألباني رحمة الله عليه في مثلا الذهاب المحلق، قال 100 مسألة ولكن هو الألباني عالم السنة. ليه؟ لأن هذه مسائل اجتهادية أقام على دليل ونحى منح العلماء فيها. انزل على الركبتين، انزل على اليدين، أخرج الزكاة من قوي الخارج من الأرض، مسائل كثيرة. لكن قل بالتوسل بذوات الصالحين، قل ببدعة الجبر، قل ببدعة التعطيل، قل ببدعة التمثيل، مسألة واحدة، فما تقولون؟ فلهذا دائما يقولون تخرجون من السنة بالمسألة، نقول لا لا نزيدك فنقول نخرج من الإسلام بالمسألة مش من السنة، لنخرج من الإسلام بالمسألة مش من السنة، ولكن أي مسألة. فهذا أيضا يقول لأنه سق حديثا ضعيفا أو أخطأ في مسألة، هذا تشويش حتى يبين أن هؤلاء قصاصون وقصابون، وأن هؤلاء جزارون، وأن هؤلاء معتدون، وأن هؤلاء مفترون. نعم.
قال أحمد بن عبد الرحمن الصويان: خامسا الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات. إذا تبين أن الإنسان مهما كانت منزلته معرض للصواب والخطأ، فلا يجوز لنا أن نطرح جميع اجتهاداته، بل ننظر إلى أقواله الموافقة للحق ونلتزمها ونعرض عن أخطائه. فالموازنة بين الإيجابيات والسلبيات هو عين العدل والإنصاف، وإليك بيان هذه المسألة بالأدلة والشواهد.
طبعا هذا كلام باطل، كلام باطل، فإن حال الحكم على الناس إذا كانت عندهم الضلالات فلا تذكر هذه المحاسن حال الحكم، وإلا ما في أحد إلا ولو بعض الحسنات. لكن لماذا لم يلتزم السلف هذا المنهج؟ يذكرون حسنات عمرو بن عبيد، يذكرون حسنات الجعد، ويذكرون حسنات ده على مذهب هؤلاء، نذكر حسنات إبليس، قد يقول كان من العابدين مع الملائكة مثلا، أنه اعترف بالربوبية، وهذا الاعتراف أمر أتى به الشريعة، وقد اعترف بتقدير الله عز وجل الأفعال، يبقى إذن تذكر محاسن إبليس بقى على هذا المذهب. نعم. كل أولا شاء الله. نعم صحيح صحيح صحيح. نعم نعم. صحيح، في كتب علو الهمة يذكرون حتى الفساق، ويذكرون أهل البدع. عفاني ذكر أهل البدع في كتاب علو الهمة، محمد إسماعيل ذكر أهل البدع في كتاب علو الهمة، ذكر سيد قطب، وعفاي ذكر قطب وتقريبا عبد القادر عودة ذكر جماعة من هؤلاء. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: قلت لا كلام في الأئمة المجتهدين الذين اجتهدوا في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا، وهم في ذلك يطلبون الحق باجتهادهم كما أمرهم الله ورسوله، فإن لهم فيما أصابوه فيه أجرين، وفيما أخطأوا فيه أجرا واحدا، وقد تقدم الكلام عنهم. لكن الكلام في أهل البدع والضلال والجهل الذين قال الله في شأنهم.
أيضا هذا فارق آخر، يبقى فارق باعتبار المسألة، فقد تكون مسألة واحدة ولكنها تخرج من الإسلام وتخرج من السنة، وفارق آخر باعتبار المخطئ. فهناك فرق بين الزلة والانحراف، فعالم سنة أخطأ في مسألة في اثنين في ثلاثة، تجنب هذه المسألة ولكن خذ علمه. ليه؟ أولا لأنه يؤصل الأخذ بالسنن وطرح البدع والخرافات. الأمر الثاني أن هذه المسألة قال مجتهدا فيها لخفاء الحق عليه، فقد يغيب عنه النص أو كذا، ولا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الذي نقول في هذا الأمر، فأن ألزمون أن نقول بهذا في كل الناس فهذا باطل. أما إن كان هذا الكلام في أئمة السنة فهذا المنهج حق ولا أحد يخلو من خطأ. لكن هذه الأخطاء إذا نظرت إلى أهل السنة في زلتهم تجدهم يعتمدون على الدليل، يعتمدون على النظر في الأصول العامة للشريعة إذا لم يكن عندهم الدليل الخاص. لكن من أين تأتي الزلة والخطأ؟ إما لتأويل، وإما لغياب النص، أو عدم تصحيح النص، أو قيام معارض له قوي عنده، أو حصول ما قال بالنسخ فيه مثلا إلى غير ذلك. قال بعام لأنه لم يرد ما علم بالخاص، قال بمطلق لأنه ما علم بالمقيد، غاب عنه ذلك. وعليه فإنه لا يخطط خطا واحدا، وعليه فإنه لا ينصر بدعة، بل تراه أسدا في نصر السنة ونشرها. أما هذا الشخص الآخر وهو المبتدع الضال، أنا أتي أقول بالموازنات مع القرضاوي؟ كيف نقول بالموازنات مع القرضاوي؟ موازنات ماذا؟ والرجل يؤصل لمنهج أهل البدع والضلالات، والرجل قاعدة الاستدلال ساقطة عنده. فلهذا يقال رجل ضال، ما يقال عنده حسنات وحسنات وحسنات. في الغزالي الذي يطعن في أئمة السنة وموجود في كتابه بعض الحق يقال حسنات وسيئات، إذن هذا مذهب باطل، هذا مذهب اليهود الذين يلبسون الحق بالباطل. لأن الجريمة جريمتان، كتمان وتلبيس، فمن من جمع بين الحق والباطل عند هؤلاء وقال نذكر الحق ونذكر الباطل ونقبل هذا وندع هذا، فهذا يجمع بين الحق وبين الباطل. والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهؤلاء أهل باطل معروف قاعدة الاستدلال عندهم، ولهذا لن يكون، وقد مات يعني رحمه الله، لن يكون الألباني مبتدعا يوما ما على ألسنة أهل السنة، لن يكون، وإن أخطأ في عشرات المسائل. ليه؟ لأن قاعدة الاستدلال، لأن المنهج، لأن النصر الحق، لأن التقيد بكلام العلماء وطريقتهم، لأن الاستدلال بكتب أهل السنة والجماعة هو القائم. ولن يكون إلى الآن القرضاوي سنيا أبدا، والله أعلم بما يختم له. فمن مات على مثل هذا المنهج كالغزالي لا يمكن أحد يحكم منه بالسنة، فالغزالي مبتدع عند الجميع، لأن قاعدة الاستدلال قاعدة ليست قاعدة أهل السنة والجماعة، هذه قاعدة ساقطة، هذه قاعدة ساقطة، عرفتم يا إخواني؟ ولهذا كان التفريق بين الزلة والانحراف، ففرق بين شخص عنده انحراف ونوجد بعد الحق فهذا يحكم عليه بالضلال، وهناك شخص عنده الحق لكن وجدت عنده الزلة، فهذه الزلة نتجنبه فيها، ونسأل الله عز وجل أن يغفرها له ولنتابعه عليها، ولكنها لا تسقط رجلا من السنة. من هنا نقول المسألة والاثنين والثلاثة والعشرة قد لا تخرج الرجل من الايه من السنة. نعم.
لكن
ما استعمله العلماء مع أهل السنة هم جعلوه عاما وليس كذلك. فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. ولهذا إخواننا نستيقظ لهذه المسألة، ولهذا احنا لا بنختلف في ذكر البدع والأهواء وكذا. وهذا تجد مثلا في بعض البلدان نجيب فلان يخطب انت بلاشه، لا نجيبه، لا نجيب سول ونختلف في واحد. يا اخي ايه اللي ما ينصر السنة، ما ينصر السنة ويكون على منهج منهج العدل والانصاف والقوة في الطرح، فلا تأتي به ولا تشغلنا. الذين على السنة الا قليلا لا لا تأتي بهم، لا تأتي به معلما، تأتي به متعلما ماشي، تعال احضر درس فلان علان يتعلم ماشي، لكن لا تأتي به معلما، لا تأتي بمعلم لا يرد يد لامس وإن كان يلبس الحجاب. لا، واحد جربت عفته معروف، لكن يقول يا رب يا رب يا رب يا رب استر، رب عدل اللقاء على خير، يا رب استر، يا رب استر، يا رب استر. ليه؟ لكن متوقع، لأن عنده تميع وعنده جمع وعنده الموازنات هذه موجودة، أو عنده عدم إنصاف، عدم إنصاف. قاعدة الانتقاد باطلة مجامل، ما ينتقد في فلان لا ينتقد أضعاف في علان، لا تأمن، هذا يشوش على قلبك. فإن وقع فلان في صغيرة قال فإن الصغيرة هذه تدل على سقوط الهيبة الله من قلبه، وإنه يدل على عدم المراقبة وكذا. فإن وقع الغير في كبيرة قال زنت الغامدية، وقال النبي لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. فإذا حصلت كبيرة عند هذا استدل بالغامدية، وإذا حصلت صغيرة عند هذا فإن الأمر ليس في الصغيرة، وإنما ليس الأمر في المعصية، وإنما الأمر في من عصى. انظروا كيف يعصي، يعصي من؟ هذا لا تأمنه. أقسم بربي، أقسم بربي إن الشيخ ليربي قلوب الطلاب على ما يريد ويهوى بكثرة استدلالاته، حتى يوجه الكثرة الكثيرة على حسب طريقته، إلا من رحم الله. وقليل ما هم، هو الطلبة اللي قاعد أبو زرعة وأبو حاتم، الطالب فيه غالب على حسب ما تبرمجه وتوجهه. ولهذا أنت بتشوف الطلبة قدامك أهو، كل واحد على حسب شيخه وعلى حسب طريقته. واحد قاعد مقتنع إن الشيخ الكذاب ده إمام سن، هم أقنعوه بكده، كذب ثم كذب ثم كذب، أقنعوه. واحد آخر خلاص اقتنع بمسلك شيخه في إمامة ولا في طريقة أكل ولا شرب ولا كذا. فلهذا لا تجلس أحدا فيه اشتباه، فيه اشتباه، لما تجلس من عنده المحكمات والذي عرف بعدم الخفة وسبر وميز ومحص وتوجد التربية من الإنصاف والعدل، الذي شيخك الذي لا يبقى عندك قول تقول والله نصحت فيه وجبت له الأدلة ومع ذلك لم يرجع، شيخ الذي يعني قال كلاما وانا قلت يا شيخ ما حصل ومصر انه حصل، شيخ الذي يقرب فلانا واحنا حقيقة نصحناه فيه وما فيش فايدة، شيخ الذي صراحة اراه يعني يتعصب لأولادي وأبنائي وكذا، شيخ الذي اراه صراحة يعني كذا، ويبقى انت جالس. طب انت جالس ليه؟ لا، شيخك الذي تتعلم منه، شيخ الذي تتعلم منه تتربى منه، شيخك الذي يكون قدوة في العلم والعمل. إنما إن خالفت يوما ففي مسألة، مسألة فقهية، مسألة كذا، رجح ومرجوح، هذا يوجد شيخك على خط فيها واستدلال، أنت ترى استدلال اتباع العلماء أيضا آخرين، هذه ما فيها مشكلة. لكن شيخ الساقط في البناء نفسه, شيخ الساقط, شيخ اللي يقول لي مش مشكلة ما نتعاون مع الإخوان يا جماعة وكذا وكذا, المجتمع فرض نفسه, الجماعات دي موجودة ففيش مشكلة نتعامل مع كذا, ده لا تأمن ولا تجلس عنده. شيخ أيضا الذي يتطاول على العلماء وكذا, لا. شيخ الذي يضع لي كتبا أو يضع لي أبحاثا ويلزمني بها وما فيها, لا. ففي فرق بين استدعاء معلم ونصيحة متعلم. يأتيك متعلم على العين وعلى الرأس, أخونا تعالج فيه أشياء وتربيه. فكم من الناس لا يصلح معلما بل يصلح متعلما. إنما معلم ده يا أخواني معلم يعني إيه؟ يعني يا دكتور خد اعمل لابن عملية في القلب, تديله الولد يعمله عملية في القلب وبتغلق عليه الباب, أدى المعلم. لكن واحد بقى ينظف الأوضة, هيجيب مش عارف طلبات من الصيدلية, الأمر أهون شوية. لكن تعطيني يعطيني عملية في القلب, تقول يا أخي مش مشكلة حتى لو أخطأ يا أخي, ما هو يتعلم إمتى؟ منفعش. فلهذا أنا بنصح يا أخوانا في أي مكان, سواء في التلقي أو في استدعاء مشايخ عندك, خطب جمعة, دروس أو كذا, تلقي اجلس أمام الخالص, عذب فرات, تمام. استدعاء أحد في مسجدك يبقى كذلك, خالص. إنما بقى التعامل مع الناس, أخ كويس إلا قليلا وبيجي منه وكل ما يعني تأتي إلى السنة بيجي معك, ماشي اصبر عليه وهاته ما في مشكلة. ده اسمه بقى أنت محل دعوة, محل دعوة, محل تعلم. لكن معلم, معلم لا, معلم ده مؤهلات أخرى. إذا ما اقتنعت بشيخك هذا مسلكا وعلما تعليما فلن يحصل انتفاع. لما تجلس مثلا عند شيخ فوزان وانت قاعد قدام رجل ضخم, ابن باز قاعد قدام امام رجل ضخم, واخد بالك ازاي؟ اخونا اشرف احنا جايين بيقول لي بالنسبه لختام الصلاه هل الافضل احنا نقول ختام الصلاه يعني ولا نقول؟ قلت له الامر بيديك واسع يعني ختام الصلاه. انا في بعض المشايخ يقول لا ما فيش ختام الصلاه, قلت له ايه زي حالتنا كده, مش شيخ يعني مش لاقي شيخ كبير يقول الكلام ده يعني مصطلح ختام الصلاه يعني, بس هتلاقي زي حالتنا كده. هو اخي فاضل زي حالتنا كده فعلا, طلع هو زي حالتنا كده, واخد بالك ليه؟ معروف يعني. فالشاهد يا اخواني ان معلم غير متعلم. فلا تكن جانيا, يعني انت يا علي تقول له خد الجمعه مش مشكله نجيب مش عارف ايه نجيب ايه, انت عارف ايه اللي يطلع خد الجمعه؟ لفظ ولا ضابط ولا 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 استدلال ولا شيء من هذا قد يجعل الحلال حراما حراما حلالا والسنة بدعة والبدعة سنة, لا مش سهل, مش سهل. فالإنسان يحصر نفسه في التلقي في الدعوة في مسجده على الخلص, على الخلص. إنما تجيب أخ يحضر معاك مش مشكلة, هذا باب ثاني. لما تستفتي وتتعلم تجلس عند واحد تقول إلا قليلا كويس إلا قليلا نسأله, يقول لك شيخ فلان هذا يا أخي ينفع, يا أخي ينفع يقول في الرد على فلان يذكره باسمه يا أخي ما ينفعش. طب ماشي ما ينفعش, أحسنت يعني فيما تتصور. طب والشيخ فلان قال يا أبو راس كبير يا أبو بطن كبير مدلدل, إيه رأيك فيه؟ لا الإمام. طب ازاي اللي بيسخر من خلق الله يبقى امام, وازاي اللي جرد من الشيخ نحذر منه؟ انت في حاجه, انت مش مظبوط, مش مظبوط. لكن لو انا عندي القاعده حتى لو انا مخطئ فيها واقول لا, لا ينبغي حتى في الرد على البدع والهوى لا ينبغي تجريد الشخص من كلمه شيخ, لا ينبغي هذا, وديل كذا وكذا وكذا, ألاقيها مع مين بقى؟ مع الجميع. بقول الشيخ القرضاوي, بقول الشيخ البوطي, بقول الشيخ محمد الغزالي. لكن أقول الشيخ فلان واقول محمد الغزالي يبقى ده انتقاد. ما بالك بقى لو انا قلت ايه محمد الغزالي القصير العامل زي القرد مثلا، اللي بيقول عامل زي القرد عالم، واللي بيقول محمد الغزالي قليل الادب، يبقى انت وراك حاجه، انت ما تنفعش، لان بالمنهج ده هتكون مساله العلم، المساله تمشي معاك، هتتوسع تبسط الاستدلال وتجيب، والمساله مش هتمشي معاك عدي. ولعل لعله يراد بذلك اجماع الشافعيه، مش اللي قاله اسمه ده لما بيقولوا اجماع الشافعيه، واما قتالهم والخروج عليهم حرام اجماع المسلمين اسمه هذا، لا يا اخي اسمه السكندري ده اللي بيغمض وبيتكلم ده اسمه ايه؟ احمد فريد، واخد بالك؟ اما ايه لهم لعل المراد بذلك اجماع الشافعي. اه لو كان الاجماع هذا له اجماع المسلمين، الا ترى قول النووي واما قتالهم وخروج باجماع المسلمين فحرام باجماع المسلمين، واما الذين يقولون اجماع الشافعيه لا فهم كلام النووي ولا اطلع على كلام الشافعي لو كانوا مذاك، انما اجماع يواجهه ازاي؟ لعله يا واد انت عامل زي العلماء كده، لعله يا واد انت ابن عبد البر لعله، لكن لما يكون في صالحه هيجزل. فنفس المساله انت قاعد تاصل لطلابك ان الشيخ فلان ده غلطان اصل ام قايل فلان باسمه، طيب ماشي امشي على الخط. تم فلان اللي انت ذكرته باسمه فقط واعتبرت هذا جريمه، ما فلان قال هذا معاند معجب برأيه، فاحنا قدام حاجتين دلوقتي، واحد بيقول في واحد معاند معجب برأيه، والتاني بيقول فلان الفلان، الاثنين يا سيدي غلطانين، مثلا حذر من الاثنين، قل لا ينبغي هذا كما لا ينبغي لذاك، لكن لا ينبغي ان يقول باسم هذا الرجل والاخر ينبغي ان يقول معاند ومعجب برايه، يبقى في حاجه، في حاجه، وفعلا طلع في حاجه. فمثل هذا لا يجلس عندهم ولا يتلقى العلم منهم، زي واحد قاعد يطلع اي حاجه عايز يعمل اي حاجه، ده ردود على الشيخ مش عارف، طيب ماشي وبعدين؟ ما في مسائل بقى انت بتعتقدها، مسائل في العقيده، والاخرون دول خالفوا فيها، فين بقى همتك والرد والجمع؟ لا ما في، احنا بس بنحقق مثال، وانا مش اقصد حاجه، ده بس مساله انا بحققها سئلت عنها. وهذا سائل يسال، مين هو السائل ده ومتى وكان؟ طب ما في سائل يسال في المسائل الثانيه، يعني دايما سائل يسال في فمثل هذا لا يؤمن على دين الله سبحانه، مثل هذا ما يؤمن على دين الله، ما يؤمن عليه، الذي يؤمن المبادئ لا تتجزأ، وكل هذا دين الرب سبحانه وتعالى. فالجرح والتعديل هو التحليل والتحريم، هو إخراج الناس من الملة أو إبقاؤهم على الملة، هو التكفير وعدم التكفير، قاعدة واحدة وإن اختلفت الصور، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نعم.
لكن الكلام في أهل البدع والضلال والجهل الذين قال الله في شأنهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول الله في شأنهم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الآيات، والكلام على الذين يتجرؤون على الفتوى والإفتاء بغير علم، والذين يضعون المناهج ويقعدون القواعد ويؤصلون أصولا كلها بعيدة عن منهج الإسلام ويفتقدون الأدلة والبراهين، والذين قال
يبقى الشيخ ربيع يقول أنا نحن بهذه القاعدة نرد على مين؟ على الاستدلال بأهل البدع والأهواء، وإسقاط القاعدة على أهل البدع والأهواء ليس على أهل السنة، في فرق بين أهل السنة والجماعة إذا وقع الواحد في زلة، وبين أهل البدع والانحراف ولو وافقوا أهل الحق في مسألة في مسألتين. نعم.
والكلام في أتباع هؤلاء الذين قال الله في أشباههم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والذين ورد في أمثالهم قوله صلى الله عليه وسلم جوابا على قول عدي بن حاتم والله ما نعبدهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. كما يجب أن يفرق بين المجتهدين وهذه الأصناف.
صحيح.
كما يجب أن يفرق بين من يتحرى الحق ويأخذ من أقوال المجتهدين ما يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويرد ما خالفه، وبين أولئك الذين لا يتحرون هذا التمييز بين الصواب والخطأ في حق المجتهدين.
نعم.
ولا يتورعون عن تقديس أهل البدع.
حتى في الصحابة، قال عمر رضي الله عنه في البدر إيه؟ في البدر حاطم ماذا قال؟ يعني أضرب عنق هذا المنافق، ولكن لم يكن في صدر عمر شيء تجاه حاطب، وفعلت حاطب فعلة عظيمة، فلم يوافق عمر فيما قال، ولكن أيضا لم يعفى حاطب فيما فعل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، بعضهم أولياء بعض، لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أيضا قال الصحابي يا رسول الله إنه لمنافق قال الصحابي الآخر كذبت والله إنك لمنافق تجادل عن المنافقين، وليس كذلك. فالإنسان قد يجتهد وهو يريد الحق لكن على حسب ما يرى، قد يخطئ وهو صاحب قصد حسن وصاحب منهج صحيح، أما المبتدع الضال، أما المنحرف، أما من هدفت عنده قاعدة السنة، فمثل هذا لا يلحق بهذا. نعم.
ولا يتورعون عن تقديس أهل البدع والجهل.
نجعل كلام السبكي ككلام شيخ الإسلام، مقام السبكي كمقام شيخ الإسلام، نجعل مقام الكرابيسي كمقام أحمد، ونقول هذا اجتهاد. نعم. ولا يتورعون عن تقديس
أهل البدع والجهل والأخذ بأقوالهم الباطلة ومناهجهم الفاسدة وأصولهم الضالة.
نعم.
ولم
أرى الأخ، اقرأ.
ولم أرى الأخ الصويان يفرق بين هذه الأنواع، وكان يجب عليه التفريق الواضح والاهتمام بإبراز خطورة البدع والتحذير القوي منها ومن أهلها. وهذا أسلوب أعني ضعف المبالاة بالبدع أصبح متبعا عند كثير من الدعاة الجدد، بل تجد عندهم المحاماة عن أهل البدع، بل الإشادة بهم والتنويه بذكرهم، بل يعتبرون بعض رؤوس أهل البدع مجددين وأئمة التجديد.
بل هناك الشهيد حسن البنا الإمام الشهيد سيقض، بل هناك قدم موضع تدفع عن هذه الأنواع، وليس عندهم روح التحري الحق ولا استعداد للتمييز بين الحق والباطل، ولهذا تراهم يبحثون عن تبرير لأصحاب البدع، تبرير على ما تعاملون بكذا، والإسلام دين عدل وإنصاف، ولا يبحثون عن أدلة يواجهون بها باطل هؤلاء ولا ما ينصح بها هؤلاء، ويقولون لمن ابتدع اتق الله، لكن يقولون لمن بدع اتق الله، ولا يقولون لمن ابتدع اتق الله. ففرق بين طريقتين، ولهذا ترى المؤلفات في الموازنات، ولا ترى المؤلفات في بيان السنن وإحقاق الحق. يقول ثم شرع الصيان في إرادة الأدلة، نقف عند أدلة الصيان. نعم.